بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في الفصل الذي عقده كاتب لله ثم للتاريخ الذي أسماه الحقيقة في انتساب الشيعة لأهل البيت، وأراد في هذا الفصل أن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم طعنوا في شيعتهم، وهذا بينا عدم صحته. والنقطة الثانية هي أن الشيعة طعنوا في النبي صلى الله عليه وآله وفي أهل البيت عليهم السلام، وتكلمنا في شيء من هذه النصوص التي ذكرها محتجا بها على هذا الادعاء، ووصل بنا الكلام إلى قوله وروى الطبرسي في الاحتجاج أيضا كيف أن عمر ومن معه اقتادوا أمير المؤمنين رضي الله عنه والحبل في عنقه وهم يجرونه جرا حتى انتهى به إلى أبي بكر، ثم نادى بقوله ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. ونحن نسأل يا ترى أكان أمير المؤمنين جبانا إلى هذا الحد؟ هذا حديث ذكره هذا الكاتب محتجا به على أن الشيعة يطعنون في علي عليه السلام. طبعا يعني أكثر ما في الحديث أن أمير المؤمنين سلام الله عليه لم يحارب القوم، اقتادوه بالحبل، الحبل في عنقه وهم يجرونه جرا، وهو لم يحارب القوم. طبعا عدم محاربة القوم والصبر على ما صدر منهم من أذى، هذا لا يعد ضعفا ولا يعد جبنا، بل إنه يعتبر تعقلا وحكمة. كان الحال يدور بين شيئين، إما أن يحاربهم أمير المؤمنين عليه السلام فيسفك دماءهم، أو أنه يترك محاربتهم ويصبر على ما يترتب على ذلك من تبعات. بما أنه عليه السلام كان يعلم ما سيترتب على حرب القوم من ذهاب الإسلام، من ضياع أحكام الشريعة المقدسة، فإذا الحكمة كانت تقتضي أن يترك منابذة القوم وأن يسلم لهم وأن لا يسل عليهم سيفه. لذلك كان هذا أخف الضررين، وهذا المعنى أوضحه أمير المؤمنين سلام الله عليه في خطبته الشقشقية حيث قال فرأيت أن الصبر على هذا أحجى، فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أأرى تراثي نهبا. إذن يتبين من هذا الذي بيناه أن ما وقع لأمير المؤمنين سلام الله عليه من جره بالحبل أو بحمائل سيفه ما كان ترك حرب القوم بسبب أنه كان جبانا أو كان خائفا أو كان ضعيفا عن أن ينازل القوم وأن يحاربهم كما ذكره هذا الكاتب. أمير المؤمنين سلام الله عليه إنما صبر رعاية للإسلام وحفاظا على الشريعة، وتحمل ما تحمل، تحمل ما تحمل من المصائب، ولا يهمه ما يجري له، وإنما يهمه أن يحفظ للإسلام كيانه. إذن بالنسبة إلى موقف أمير المؤمنين هو الموقف الحكيم الذي صدر من رجل أطلعه الله سبحانه وتعالى بواسطة نبيه على عواقب الأمور، فلذلك أوصاه النبي صلى الله عليه وآله بأن يصبر إذا لم يجد أنصارا. ولذلك يقول الشاعر: قيدته وصية من أخيه وهو النبي صلى الله عليه وآله، فحملته ما ليس بالمقدور. طبعا بالنسبة إلى ما جرى من المصائب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله من هجوم القوم على بيت الزهراء سلام الله عليها وكشف القوم لهذا البيت الطاهر، اعترف به أبو بكر عند وفاته كما جاء في بعض الأحاديث وكما نص عليه بعض المؤرخين. فقد أخرج الطبراني في معجمه الكبير والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة وغيرهما عن عبد الرحمن بن عوف أن أبا بكر قال في مرضه الذي توفي فيه: أما إني لا آسى على شيء إلا على ثلاث فعلتهن وددت أني لم أفعلهن، وثلاث لم أفعلهن وددت أني فعلتهن، وثلاث وددت أني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهن، فأما الثلاث التي وددت أني لم أفعلهن فوددت أني لم أكن كشفت بيت فاطمة وتركته وإن أغلق علي الحرب. إذن فأبو بكر يعترف قبيل وفاته بأنه كشف بيت فاطمة. هجوم القوم على بيت الزهراء سلام الله عليه أيضا ذكره جملة من أعلام أهل السنة، فقد قال ابن قتيبة في الإمامة والسياسة قال: وإن أبا بكر رضي الله عنه تفقد قوما تخلفوا عن بيعته عند علي كرم الله وجهه، يعني علم أن هناك بعض الصحابة ما بايعوه وعلم أنهم في بيت علي عليه السلام، فبعث إليهم عمر فجاء فناداهم وهم في دار علي فأبوا أن يخرجوا، فدعا بالحطب وقال: والذي نفس عمر بيده لتخرجن أو لأحرقنها على من فيها. فقيل له: يا أبا حفص، إن فيها فاطمة. فقال: وإن. فخرجوا فبايعوا إلا عليا. هذا الذي ذكره ابن قتيبة في الإمامة والسياسة إلى أن قال: ثم قام عمر فمشى معه جماعة حتى فدقوا الباب، فلما سمعت أصواتهم نادت بأعلى صوتها: يا أبت يا رسول الله، ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة؟ فلما سمع القوم صوتها وبكاءها انصرفوا باكين، وبقي عمر ومعه قوم فأخرجوا عليا فمضوا به إلى أبي بكر. هذا يؤيد، هذا موجود، يعني مثل الذي في الاحتجاج موجود في كتاب الإمامة والسياسة وكاتبه ابن قتيبة وهو ليس من الشيعة. يقول: فأخرجوا عليه به إلى أبي بكر فقالوا له: بايع. فقال: إن أنا لم أفعل فما، يعني ماذا يحصل إذا ما بايع؟ قالوا: إذن والله الذي لا إله إلا هو نضرب عنقك. قال: إذن تقتلون عبد الله وأخا رسوله؟ قال عمر: ألف نعم، وأما أخو رسوله فلا. وأبو بكر ساكت لا يتكلم. عمر التفت إلى أبي بكر وقال لأبي بكر: ألا تأمر فيه بأمرك؟ يعني ليش ساكت؟ أنت الآن الخليفة. فقال: لا أكرهه على شيء ما كانت فاطمة إلى جنبه، فلحق علي بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيح ويبكي وينادي: يا ابن أمي، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. هذا من كتاب لأهل السنة وليس من كتابي أو من كتب الشيعة. وقال أبو الفداء في تاريخه، وهو أيضا ليس من الشيعة، قال: ثم إن أبا بكر بعث عمر بن الخطاب إلى علي ومن معه ليخرجوا من بيت فاطمة رضي الله عنها، وقال، يعني أبو بكر قال: إن أبوا عليك فقاتلهم. فأقبل عمر بشيء من نار على أن يضرم الدار، فلقيته فاطمة رضي الله عنها وقالت: إلى أين يا ابن الخطاب؟ أجئت لتحرق دارنا؟ قال: نعم، أو تدخل فيما دخل فيه الأمة. هذا ما قاله أبو الفداء، وهذا المعنى نظمه الشاعر المصري المشهور حافظ إبراهيم، فقال: وقولة لعلي قالها عمر، أكرم بسامعها أعظم بملقيها، حرقت دارك لا أبقي عليك بها، إن لم تبايع وبنت المصطفى فيها، ما كان غير أبي حفص يفوه بها. يعني هو يمدح عمر، يقول: ما حد يجرؤ يقول هذا الكلام، ما كان غير أبي حفص يفوه بها أمام فارس عدنان وحاميها. وابن تيمية اعترف بأن أبا بكر قد كبس بيت فاطمة سلام الله عليها، إلا أنه علله بتعليل. إذا نظرنا إلى هذا التعليل نجد أنه تعليل يضحك الثكلة. قال: نحن نعلم يقينا أن أبا بكر لم يقدم على علي والزبير بشيء من الأذى. أبو بكر ما أذى علي ولا أذى الزبير، بل ولا على سعد بن عبادة المتخلف عن بيعته أولا وآخرا. غاية ما يقال: زين، إذا ما آذى علي هو كبس بيت فاطمة. قال: غاية ما يقال إنه كبس البيت لينظر هل فيه شيء من مال الله الذي يقسمه، وأن يعطيه لمستحقه. يعني أبو بكر كبس بيت فاطمة، داهم بيت فاطمة بأمره، هو يريد أن يبحث يشوف أنه هل في بيت فاطمة أموال للمسلمين. إذا كان هناك أموال للمسلمين لا ينبغي أن تبقى في بيت فاطمة، بل ينبغي أن توزع على المسلمين. زين، إذا كانت نيته هكذا لماذا ندم في آخر حياته؟ قال: ثم رأى أنه لو تركه لهم لجاز. يعني لو سلمنا أنه في مال وتركه لعلي وفاطمة يجوز أن يعطيهم من مال الفيء، وهذا تعليل بارد يضحك الثكلى كما قلنا. إذا من يتتبع كتب التاريخ يجد فيها الكثير مما يدل على أن القوم كشفوا بيت فاطمة، أخذوا عليا عليه السلام ملببا. والعجيب أن هذا الكاتب اعتبر كلمة أمير المؤمنين عليه السلام: إن القوم عفوني وكادوا يقتلونني، اعتبر أن هذه جبن وضعف، مع أن هذه في الأساس هي كلمة إلى نبي الله هارون عليه السلام حين عاتبه موسى عليه السلام بعد مجيئه من الميقات، فاعتذر هارون: إن القوم استضعف نبي. فإذا هل هذا الكاتب يعتبر هارون سلام الله عليه هذا النبي العظيم يعتبره جبانا أيضا، لأنه ترك منابذة السامري وأتباع السامري وخاف على نفسه من القاتل؟ هل هذا جبن أو أنه تصرف بما تقتضيه الحكمة، بحيث أنه لا يسل سيفه فتسيل الدماء بين المسلمين، فإذا أمير المؤمنين سلام الله عليه هكذا صنع كما صنع هارون عليه السلام. قال الكاتب: وانظر وصفهم لأمير المؤمنين. الآن يأتي ويتكلم في بعض الأوصاف التي وردت لأمير المؤمنين عليه السلام. هو يعتبر أن هذه الأوصاف هي قدح وسب لأمير المؤمنين وطعن فيه. قال: وانظر وصفهم لأمير المؤمنين رضي الله عنه، إذ قالت فاطمة عنه: إن نساء قريش تحدثني عنه أنه رجل دحداح البطن، طويل الذراعين، ضخم الكراديس، أنزع، عظيم العينين، لمنكبه مشاشا كمشاش البعير، ضاحك السن لا مال له. تفسير القمي. أولا، هذه الرواية التي رواها القمي في تفسيره ضعيفة السند، لأن علي بن إبراهيم وهو مؤلف الكتاب قال: ومن الرد على من أنكر خلقة الجنة والنار أيضا ما حدثني أبي عن بعض أصحابه رفعه، قال: كانت فاطمة عليه السلام لا يذكرها أحد لرسول الله صلى الله عليه وآله إلا أعرض عنه، إلى آخر الحديث. إذن هذه رواية، أولا قال عن بعض أصحابه فهي مرسلة، قال رفعه ومرفوعة، ففيها ضعفان علتان: رواية مرسلة ومرفوعة، فكيف يصح الاحتجاج بها؟ وكيف ينبغي لهذا الذي يدعي الفقاهة ويدعي أنه مجتهد، كيف لم يلتفت إلى ضعف الرواية بدلا من أنه يحتج بها على الشيعة؟ ولكن كما قلنا سابقا، هذا الكاتب لا يميز بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف، ولا يعرف الحديث المرسل والحديث المرفوع والحديث المسند، فهذا من ناحية السند فهي ضعيفة. أما من جهة المتن، هذا الخبر لو صح، لو قلنا بأنه صحيح، الوارد فيه أن فاطمة سلام الله عليها كانت تقول: إن نساء قريش تحدثني، يعني هذا ما قالته نساء قريش في وصف أمير المؤمنين سلام الله عليه، ليس ما تقوله فاطمة عليها السلام، لعلها قالت ذلك من أجل إخبار النبي صلى الله عليه وآله بهذا الأمر الذي كانت تقوله نساء قريش، لا من أجل أنها كانت تصدقه وكانت تعتقد به. إذن أيها الإخوة، لا بأس أنه نأتي لهذه الصفات التي اعتبرها طعن في أمير المؤمنين، فلنأتي إلى هذه الصفات نستعرضها واحدة واحدة، ننظر ما هو معناها، لأن بعض معاني هذه الصفات غير واضح، فلا بأس أن نوضحه. أولا، قالت: إن نساء قريش تحدثني أنه رجل دحداح البطن. الدحداح يعني الواسع. قال ابن الأثير في كتابه النهاية: في حديث أسامة كان له بطن مندح أي متسع. هذه الصفة، صفة أنه واسع البطن، ليست صفة ذم في الرجال. أمير المؤمنين سلام الله عليه يسمى الأنزع البطين، بل كان أمير المؤمنين سلام الله عليه يفتخر بذلك. عبد الباقي العمري وهو من الشعراء السنة ذكر ما هو، يعني كيف تكون هذه الصفة وتلك، يعني الأنزع الذي انحسر الشعر عن مقدم رأسه، أنه يوصف أمير المؤمنين، هل يراد فعلا أنزع؟ لأن لما يقول أنا الأنزع البطين، شخص انحسر الشعر من مقدم رأسه كيف يفتخر بذلك؟ أو يقول أنا بطين كيف يفتخر بذلك؟ عبد الباقي العمري التفت إلى ما هو المراد بالأنزع وما هو المراد بالبطين، فقال وأنت ذاك البطين الممتلي حكما. يقول بطين معناه أنه ممتلئ بالعلم، ممتلئ بالحكمة. هذا معناه، كما أنه لما يكون الوعاء فيه يعني القربة يكون فيها ماء تكون متسعة، بخلاف التي لا ماء فيها فإنها لا تكون متسعة. يقول المراد بالبطين هذا الذي اتسعت جوانبه بالعلم، لا اتكبر بطنه. وأنت ذاك البطين الممتلي حكما معشارها فلك الأفلاك ما وسع. وأنت ذاك الهزبر الأنزع البطل الذي بمخلبه للشرك قد نزع. أنزع أنت الذي نزعت الشرك وقلعته، وأنت الذي قلعت الأصنام من الكعبة وطهرت بيت الله من عبادة الأصنام. إذن دحداح البطن ليس عيبا، أولا هو لا يقول العرب من باب القدح وأنه ليس عيب في الرجال، نعم عيب في النساء ممكن، هناك صفات في النساء إذا وجدت في المرأة يكون عيب، كذلك بالنسبة إلى الرجال، الرجل لما يكون مثلا في صفات هي مثلا سعة ما بين المنكبين، واسع المنكبين، هذه صفة حسنة في الرجال لكن سيئة في النساء. وهكذا بالنسبة إلى الرجل لما يكون غليظ الكف يكون هذه صفة حسنة، بخلاف المرأة لما تكون غليظة الكف. لما يكون الرجل عظامه قوية يعني بمعنى طويلة واسعة هذه صفة حسنة، بخلاف المرأة فإنها صفة سيئة. قال أيضا قال طويل كراديس. قال المبارك فوري في تحفة الأحوال، شنو الكراديس؟ قال هي رؤوس العظام واحدها كردوس، وقيل هي ملتقى كل عظمين ضخمين كالركبتين، يعني الذي هو الركبة هذه كردوس تسمى، والمرفقين والمنكبين. يقول أراد أنه ضخم الأعضاء، لما يقال ضخم الكراديس للكراديس ضخمة لأنه هو أعضاؤه ضخمة، فهو بالنتيجة ضخم الأعضاء، هذه صفة حسنة في الرجال ليست سيئة. أيضا أنزع، الأنزع هو الذي انحسر الشعر عن مقدم رأسه. لو حملنا على هذا المعنى أنه فعلا المراد بالشعر الشعر الحقيقي، هذا لا يعد عيبا في الرجال. وورد في كتب أهل السنة وصف علي عليه السلام بأنه أصلع، لا أنه أنزع، أصلع، وسيأتي إن شاء الله ذكر ذلك. قال أيضا من ضمن الأشياء عظيم العينين، هذه عظيم العينين أيضا صفة مدح في الرجال، ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وآله بذلك فيما أخرجه ابن سعد في الطبقات بسنده عن محمد بن علي وهو الباقر عليه السلام، عن أبيه، عفوا محمد بن علي وهو ابن الحنفية، عن أبيه عليه السلام علي بن أبي طالب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الهامة عظيم العينين. إذن وصفه بأنه عظيم العينين، هذه الصفة من صفات النبي صلى الله عليه وآله. أهدب الأشفار مشرب العينين حمرة كث اللحية أزهر اللون إذا مشى تكفأ كأنما يمشي في صعد وإذا التفت التفت جميعا شثن الكفين والقدمين. أيضا من الصفات التي وردت في هذه العبارة التي نقلها الكاتب لمنكبه مشاش كمشاش البعير، معناه أنه عظيم المشاش المشاش هي رؤوس العظام مثل المرفقين مثل الكفين مثل الركبتين. المشاشة ما أشرف من عظم المنكب، يعني أنه هذا عظم المنكب في قطعة تكون عالية شوي، هذا يسمى المشاش. إذن عظيم المشاش يعني عظيم المنكبين، وهذه صفة مدح، ولهذا وصف بها النبي صلى الله عليه وآله وذكر أنه جليل المشاش. فقد أخرج ابن سعد في الطبقات عن إبراهيم بن محمد من ولد علي قال: كان علي إذا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يكن بالطويل بالقصير المتردد، كان ربعة من القوم، ولم يكن بالجعد القطط، يعني شعره ما كان مجعد كثير، ولا السبط، يعني ولا كان سائحا، متوسط، كان جعدا رجلا، ولم يكن بالمطهم، يعني ما كان طويل جدا، ولا بالمكرثم القصير، وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب، أدعج العينين، أهدب الأشفار، جليل المشاش. هذا هو محل الشاهد. العجيب أيها الإخوة أن هذا الكاتب يعيب الشيعة بمثل هذه الرواية الضعيفة، ويطعن في الشيعة بسبب هذه الرواية بأنهم يطعنون في أمير المؤمنين عليه السلام، ويتعامى عن الأحاديث الصحيحة التي رواها أهل السنة في كتبهم، وفيها وصف للنبي صلى الله عليه وآله بصفات غير حسنة. منها مثلا أنهم وصفوا النبي بأنه واسع الفم، فقد أخرج الترمذي في سننه بسنده عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، ضليع الفم يعني واسع الفم، وسيأتي الشرح في نفس الحديث، أشكل العينين، منهوش العقب. قال شعبة: قلت لسيماك ما ضليع الفم؟ قال: واسع الفم. أيها الإخوة، هل وسع الفم وكبر الفم، فم واسع، صفة حسنة أو قبيحة؟ لا شك أنها قبيحة. أيضا أنه قال أنه حمش الساقين، يعني دقيق الساقين، أخرج الترمذي في سننه والحاكم في المستدرك عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضحك إلا تبسما، وكان في ساقيه حموشة. حموشة يعني رقة، دقيق، الإنسان اللي ساق دقيق، هذه صفة غير حسنة بالنسبة إلى الرجال، وهذه صفة ذم عندهم، لذلك ممكن الشخص يذمونه بهذه الصفة. قال ابن الأثير في النهاية، ومنه حديث هند قالت لأبي سفيان يوم الفتح: اقتل الحميت الأحمش. هكذا جاء في رواية قالته له في معرض الدم: أحمش يعني دقيق الساقين. أيضا وصف النبي بأنه عظيم الهامة، يعني ضخم الرأس، وهذا ذكرناه قبل قليل في رواية ابن سعد في الطبقات. وأخرج أحمد في المسند بسنده عن علي عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس عظيم العينين. أيضا وصف النبي صلى الله عليه وآله بأنه على ظهره خاتم النبوة، ووصفوا خاتم النبوة بأنها مثل بيضة النعامة. أخرج مسلم وغيره بسنده عن جابر بن سمرة قال: رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام. هنا قال بيضة حمام. في حديث آخر رواه البخاري ومسلم عن السائب بن يزيد قال في هذا الحديث: ثم قمت خلف ظهره، قام خلف ظهر النبي، فنظرت إلى خاتمه بين كتفي، خاتم موجود، لحمة موجودة، مثل زر الحجلة، يعني مثل بيضة هذا الحجل الذي هو الحجلة الذي هو نوع من الطيور. فسر هذا الزر الحجلة في حاشية صحيح مسلم أن الحجلة واحدة الحجال، وهي زر الحجلة ما هو؟ بيت كالقبة لها أزرار كبار وعرى. قال: وهذا هو الصواب الذي قاله الجمهور. وقال بعضهم: المراد بالحجلة الطائر المعروف وزرها بيضها، وأشار إليه الترمذي وأنكره العلماء. إذن الذي قاله أغلب العلماء أنها مثل القبة، مثل القبة، يعني كأن لحمة كبيرة في ظهر النبي. في حديث آخر رواه مسلم عن عبد الله بن سرجس جاء فيه: ثم درت خلفه، يعني خلف النبي، فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفيه اليسرى جمعا، عليه خيلان كأمثال الثآلين، يعني حبات من اللحم الزائد كأنه ثآلين، لا ندري ما هو الصحيح، هو كزر الحجلة، هو كبيضة الحمام، هو كالثآلين. وفسره في الحاشية بأنه لما قال هذه العبارة، قال: عند ناغض كتفه اليسرى جمعا، يقول كجمع الكف، بأنه كجمع الكف بعد أن تجمع الأصابع وتضم، يعني كأنما، هل رأيتم لما إنسان يضم أصابعه؟ يعني يقول مثل ما الإنسان يجمع كفه بهذا المقدار. عليه خيلان، وهي الشامات في الجسد، يعني حبيبات السود، بس مو حبيبات، لا، فيه نتوءات كأمثال الثآليل. وهذه طبعا الثآليل تعرفونها، حبيبات تعلو الجسد. في صحيح ابن حبان عن جابر بن سمرة قال: فرأيت خاتمه، يعني خاتم النبوة، عند كتفه مثل بيضة النعامة يشبه جسده. وعن ابن عمر قال: كان خاتم النبوة في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البندقة من لحم، عليه مكتوب محمد رسول الله. البندقة يعني صغيرة، وبيضة النعامة كبيرة. أيضا من الصفات التي السيئة التي وصفوا بها النبي صلى الله عليه وآله أنه مشرب العينين حمرة، يعني إنسان تشوفه عينيه محمرتان، هذا صفة مدح أو ذم. وذكرنا أيضا هذا في ما نقلناه من كلام أو من رواية ابن سعد في الطبقات، قال في ضمن كلامه، قال: في عينيه حمرة، نص العبارة هكذا، قال: أدعج العينين أهدب، إلى آخره، إلى أن قال الرواية، قرأتها عليكم قبل قليل، نعم، مشرب العينين حمرة، لا أنه في عينيه حمرة، مشرب بعد، مشرب، يعني أن الحمرة بادية وظاهرة وواضحة. فهذه طبعا من الصفات الذميمة. أيضا من ضمن الأشياء، الصفات الذميمة التي وصفوا بها النبي صلى الله عليه وآله، أنه كان كثيرا عرق، وهذه لا شك أنها صفة سيئة. فقد أخرج ابن سعد بسنده عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين كثير العرق لم أرى بعده مثله، يعني فاق الكل في هذه الصفة التي هي غير حسنة. مع الأسف الشديد يعني أنه جاء إلى صفات حديث ضعيف مروي في كتب الشيعة، قال إن الشيعة تطعن في علي عليه السلام، مع أن أغلب الصفات صفات مدح أو ليست صفات ذم، وتعامى عن الصفات السيئة التي وصفوا بها النبي صلى الله عليه وآله الواردة في صحاحهم. ثم قال هذا الكاتب: أدخلني أبي المسجد، يعني يروي رواية عن مقاتل الطالبيين عن شخص يقول: أدخلني أبي يوم الجمعة فرفع يخطب على المنبر شيخا أصلع ناتئ الجبهة عريض ما بين المنكبين في عينيه طرغشاش، يعني لين في عينه، مقاتل الطالبين. هكذا ذكرها هذا المدعي للفقاهة، لا يعرف أن اسم الكتاب هو مقاتل الطالبيين، كتبه مقاتل الطالبين. قال هذا الكاتب: فهل كانت هذه أوصاف أمير المؤمنين رضي الله عنه؟ طبعا كل هذه الصفات التي ذكرت في هذا الحديث ليست من صفات الذم، يعني أنه كان أنه شيخ، أنه أصلع، أصلع يعني ليس عيب في الرجل أنه يصير أصلع، ناتئ الجبهة، عريض ما بين المنكبين، هذا صفة مدح. نأتي إلى في عينه الطرغشاش، يعني لين. ما هو الطرغشاش؟ قيل هو البرء والاندمال، يعني إذا كان العين يعني أصيبت بعلة وبرئت وبدأ أثر البرء عليها، يعني إن كان أصابها ضربة ومندملة، مندملة هذه، البرء والاندمال، هذا ذكره ابن منظور في لسان العرب. والمراد يعني أن عليها آثار البر، هذا معنى، لعل هذه الآثار هي بر الرمد الذي أصاب عين علي عليه السلام لما أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يعطي الراية لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وكان علي مصاب بالرمد، فجيء به يقاد في بعض الروايات، لا يكاد يفصل، فمسح، جعل النبي صلى الله عليه وآله شيء من ريقه على عين علي عليه السلام فبرئت، فبصر صار ينظر، وذهب إلى الحرب في خيبر و الحمد لله حصل الفتح على يديه، فلعل الله سبحانه وتعالى أبقى هذا الطرغشاش من أجل الإبقاء على هذه الفضيلة التي تدل بدلالة واضحة على أفضلية أمير المؤمنين عليه السلام على غيره. إذن ما هو وجه العيب في هذه الصفات؟ ثم كما قلت هو نقل هذا الحديث من مقاتل الطالبيين، وهذا ليس من كتب الشيعة، هذا كتاب كتبه أبو الفرج الأصفهاني الأموي، فهذا العالم، هذا الكاتب الذي يدعي أنه فقيه ويدعي أنه مجتهد لا يعرف أن مقاتل الطالبيين هذا ليس من كتب الشيعة. الحمد لله الذي كشف عورته وفضح حاله. ثم هذه الصفات التي ظن هذا الكاتب أنها صفات ذم في أمير المؤمنين، هذه الصفات ذكرت في كتب أهل السنة في وصف أمير المؤمنين عليه السلام، فقد أخرج الهيثمي في مجمع الزوائد في باب صفة أمير المؤمنين عليه السلام عن أبي إسحاق قال: خرجت مع أبي إلى الجمعة وأنا غلام، فلما خرج علي فصعد المنبر قال لي أبي: قم أي عمر، يعني يا عمر قم يعني حتى تنظر إلى أمير المؤمنين. قال فقمت فإذا هو قائم على المنبر، فإذا هو أبيض اللحية والرأس، عليه إزار ورداء ليس عليه قميص. قال فما رأيته جلس على المنبر حتى نزل عنه. قلت لأبي إسحاق هل قنت؟ قال لا. وفي رواية لم أره ضخم الرأس، ذكر أنه ضخم الرأس. رواه الطبراني، قال الهيتمي رواه الطبراني بأسانيد ورجاله رجال الصحيح. وعن شعبة قال سألت أبا إسحاق أنت أكبر من الشعبي؟ قال الشعبي أكبر مني بسنة أو سنتين. قال ورأى أبو إسحاق عليا وكان يصفه لنا عظيم البطن أجلح. قال شعبة وكان أبو إسحاق أكبر من أبي البختري، ولم يدرك أبو البختري عليا ولم يره. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وعن أبي رجاء العطاردي قال رأيت سمتا، رأيت عليا سمتا أصلع الشعر كأن بجانبه إهاب شاة، يعني كث اللحية، كأن بالجانب من هذا الجانب لحيته من هذا الجانب وهذا الجانب كأنه يعني جلد شاة يعني من كثرة الشعر. وقال الواقدي قال يقال كان علي بن أبي طالب آدم يعني أسمر ربعة يعني ليس طويلا وليس قصيرا، مسمنا يعني يميل إلى السمنة، ضخم المنكبين، طويل اللحية، أصلع، عظيم البطن، غليظ العينين، أبيض الرأس واللحية. رواه الطبراني ورجاله إلى الواقدي ثقات. وعن أبي إسحاق أن عليا لما تزوج فاطمة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم زوجتني أعيمش عظيم البطن، أعيمش يعني أعمش ما يشوف زين. فقال هنا هذا هي فاطمة سلام هي التي تقدح فيه، هي التي تعيبه، الذي في رواية الاحتجاج يقول تقول نساء قريش، لا قالت هي، هنا لا هي تقول بنفسها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد زوجتكه وإنه لأول أصحابي سلمة، يعني أول أصحاب إسلام، وأكثرهم علما وأعظمهم حلما. قال الهيثمي رواه الطبراني وهو مرسل صحيح الإسناد. إذن ماذا يقول هذا الذي يدعي الفقاهة والاجتهاد؟ ألا يرى أن هذه الصفات التي نقلها من كتب الشيعة هي بنفسها مذكورة في كتب أهل السنة؟ إذن هل يسلم هذا الكاتب بأن أهل السنة يطعنون في أمير المؤمنين عليه السلام ويعيبونه، أو أن هذه الرواية إذا رويت بسند ضعيف في كتب الشيعة إذن الشيعة متهمون، وإذا رويت في كتب أهل السنة بأسانيد صحيحة فالسنة أهل السنة براء، باء أهل السنة تجر وباء الشيعة لا تجر. بهذا القدر إخواني أكتفي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم.